بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين.
فصل في الإرشاد إلى المعالجة أحد المعالجة أطيب الطيبين وأجود الأجودين. كان عليه الصلاة والسلام يحث على الجودة وعلى معرفة السبب، عشان يكون المعلم والمجيد والطبيب على بصيرة من أمره، ما يتخبط في الجهالة ويجري تجارب على ما يدري هل تنفع أو تضر، بل كان يحث على التعلم عند أجود المعلمين والعلاج عند أجود الطبيبين وهكذا. نعم.
ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاعتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير؟ أو في الطب خير يا رسول الله؟ فقال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء.
هذا هديه صلى الله عليه وسلم في أنه لا يعالج عند اثنين ولا عند واحد متعلم من الآخر، بل يعالج عند أجود الطبيبين وأجود المعلمين. لما أتياه هذان الرجلان يريدان أن يعالج الرجل الذي احتقن الدم في قدمه بسبب الجرح، قال: أيكما أجود؟ فقال: أو في الطب خير؟ نعم، فيه خير، لكن يكون المعلم والطبيب هو الذي فيه الخير، فيأخذان منه ويعلمان المطلوب الذي هو المريض. ما يكون العلاج من كل واحد، بل المعلم أقوى وأعلم، فيكون العلم منه أقوى وأعلم وأوضح. أيكما أجود في الطب؟ قال: يا رسول الله، في الطب خير؟ قال: نعم، ما فيه، ما يذم الطب. فقال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء. أنزل الله المرض وأنزل له الشفاء. فقد يوفق هذا الطبيب للعلاج، فيعرف الداء ويشخصه، ثم يعرف العلاج فيذكره للمريض فيشفى بإذن الله. أما إذا كان لا يعرف الدواء ولا يعرف الدواء، فكيف يرجى منه أن يشفى هذا المريض؟ ما يشفيه إلا المعرفة. المعرفة هي التي تبين حال المريض فيقول: هذا فيه كذا وكذا، وعلاجه كذا وكذا. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ما يجري العلاج بناء على ظن من شخص يعرف الأمور، لا، ما يقبل. وهذا إذا عالج ومات المعالج الطبيب المريض يضمنه إذا كان ليس بجيد. إذا كان ليس بجيد فهو يضمن هذا المريض الذي أماته بعلاجه. أيكما أطب أي أجود في الطب؟ فقال أو في الطب خير يا رسول الله؟ فقال أنزل الله الداء والدواء الذي أنزل الداء. الدواء والداء هما يصلحان بعضهما مع بعض. إذا أنزل الداء نزل معه بإذن الله الشفاء له، فلا يتخبط المرء في الدواء خشية أن يضر المريض.
ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها، فالأحذق فإنه إلى الإصابة أقرب. وهكذا يجب على المستفتي أن يستعين على ما أنزل على ما نزل به بالأعلم فالأعلم، لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه. وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنه يقلد أعلم من يجده، وعلى هذا فطر الله عباده. كما أن المسافر في البر والبحر إنما سكون نفسه وطمأنينته إلى أحدق الدليلين وأخبارهما، وله يقصد وعليه يعتمد. فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل.
الشريعة والإسأل العالم، والفطرة فطرة الله التي فطر الخلق عليها، أن يكون العالم هو القائد في هذه الأمور، وكذا العقل دل على ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الأمور ولا يستفتي من لا يعرف أو يسأل من لا يعرف، بل يستفتي الأعلم، خلاف ما عليه كثير من الناس. الآن إذا أشكل على كثير من الناس سأل أي واحد، ربما أنه يكون أجهل منه، وما يليق هذا بالمسلم. وإنما يسأل الأعلم، يسأل من نصب لهذا الأمر جعل له أن يقول فيه قولا صوابا، ولا يسأل أي واحد يلاقيه. ربما يسأل واحدا جاهلا إلا أنه اعتمر قبله أو حج قبله، فيكون بمثابة المفتي وهو ما عنده من العلم شيء. فينبغي للإنسان أن يسأل الأعلم ويتفقه بفقهه ويأخذ منه. الأعلم أقرب إلى إيقاب إصابة الصواب ممن هو دونه. وكذلك من خفيت عليه القبلة، فهل يسأل حي الله واحد يجده؟ لا، يسأل أعلم وراعي المكان والأحرف والأحرى بأن يصيب في السؤال جوابا صحيحا.
وقوله صلى الله عليه وسلم أنزل الدواء الذي أنزل الداء، قد جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده، فقال أرسل إلى طبيب، فقال قائل وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء.
لما رأى المريض عليه الصلاة والسلام متعثر من هذا الداء الذي أصابه، قال أرسلوا إلى طبيب فاسألوه. يسأل الطبيب هذا المريض يعاني من كذا، ما الذي ترى أنه يسير له وييسر له علاجه؟ إن دلهم دلهم على صواب بخلاف العامي الجاهل، فهذا قد يدل على سبيل الفراسة أو على سبيل الظن والتخمين، والظن لا يأتي بالعلم، فلا بد أن يكون معلوما لديه.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وقد تقدم هذا الحديث وغيره.
الله جل وعلا لطيف بعباده، ما ينجد الداء والألم إلا وجد له شفاء علاج، فيصيبه بعض الناس فيشفى بإذن الله، ويحرم منه بعض الناس فلا يشفى. الله جل وعلا جعل الداء جعل له علاجا يعرفه أهل الصنف وأهل البضاعة وأهل الشيء المعلوم يعرفونه، فإذا وفق السائل لإنسان عالم دله على الصواب، وإذا وفق لإنسان جاهل أضله عن الصواب وأبعده.
واختلف في معنى أنزل الداء والدواء، فقالت طائفة إنزاله إعلام العباد به وليس بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه، وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك، ولهذا قال علمه من علمه وجهله من جهله.
قد يعلم الإنسان الألم فيعلم علاجه فيعالج به فيشفى بإذن الله، وقد يوجد الألم لكن ما وجد له علاج معلوم فيعالج بشيء ربما زاد الألم على هذا المريض، وربما يموت المريض بهذه العطاءات أو الحقن أو الشيء الذي لا أصل له يموت بها.
وقال الطائفة إنزالهما خلقهما ووضعهما في الأرض، كما في الحديث الآخر إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله فلفظه الإنزال أخص من لفظه الخلق والوضع، فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظ بلا موجب. وقال الطائفة
فلفظة الإنسان أخص من لفظة الخلق، إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، وهذا إن كان أقرب من اللفظ الذي قبله فلفظة الإنزال أخص من لفظة الخلق والوضع، فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظ بلا موجب، يعني تأخذ بخصوصية اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى.
وقال الطائفة إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواء وغير ذلك، فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم وأمر النوع الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته، فإنزال الداء والدواء مع الملائكة، وهذا أقرب من الوجهين قبله.
الأقرب أن قوله من أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لأنه جعل لكل داء دواء، جعل لكل داء دواء، حينما وجد هذا الداء أوجد الله جل وعلا له دواء ينفعه، فقد يوفق العبد لهذا الداء ودواء الدواء فيعالج به فيبرأ، وقد يحرم من الفائدة فلا يستفيد من هذا الداء، ما يأخذ من الدواء شيئا يأخذ من دواء لغيره فيضره. نعم. قال الطائفة
وقالت طائفة إن عامة الأدواء والأدوية، وقالت طائفة إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواء وغير ذلك، فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم وأمر النوع الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته، فإنزال الداء والدواء مع الملائكة، وهذا أقرب من الوجهين قبله. وقالت طائفة إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من السماء الذي تتولد به الأغذية والأقوات والأدوية والأدواء وآلات ذلك كله وأسبابه ومكملاته وما كان منها من المعادن العلوية فهي تنزل من الجبال، وما كان منها من الأدوية والأنهار والثمار فداخل في اللفظ على طريق التغريب والاكتفاء على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما، وهو معروف في لغة العرب بل وغيرها من الأمم، كقول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. وقول الآخر: ورأيت زوجك قد غدا مقلدا سيفا ورمحا.
جعل التبن والماء بمثابة العلف، يعني اكتفى، ما قال علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، قال علفتها تبنا وماء باردا، فجعل الفعلين فعل واحد. العلف جعله مع الماء كله بمثابة التعليم، بمثابة العلف لهذا الحيوان. علفتها تبنا وماء باردا، هذا ذكر شواهد النحو على أن العلف يأتي بمعنى السقي، لأن يعني كل معناهما واحد، علفتها وسقيتها الأصل، قال علفتها تبنا وماء باردا.
وقول الآخر: ورأيت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا.
قلدا سيفا ورمحا، السيف يقلده في عنقه والرمح يأخذه بيده، فقال رأيت زوجك متقلدا سيفا وآخذا الرمح بيده، فكفاه الفعل الواحد للفعلين نيابة عن الفعلين.
وقال الآخر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون.
زججنا الحواجب والعيون، الحاجب ما يزج وإنما يزج العيون، قال يزججنا الحواجب والعيون، فجعل زججنا مكافا في الحواجب والعيون.
وهذا أحسن مما قبله من الوجوه والله أعلم. وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل وتمام ربوبيته، فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء أعانهم عليها بما يسره لهم من الأدوية وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة وهم الملائكة، وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة النافعة، فما ابتلاهم سبحانه بشيء.
فمثلا الخمر يذهب العقل ويضر بالناس، عوض الله جل وعلا عنه بالشراب الطيب، الشراب الطيب يسقي البدن ويكفي عن الخمر وعن غيره وغير ذلك من الأمور، مثل الإنسان مبتلى بشرب الدخان عوضه الله جل وعلا عن شرب الدخان بمجالسة الأخيار من العلماء والفقهاء، وكما عوض الله جل وعلا الشخص الذي ابتلي بشيء من المحرمات عوضه الله جل وعلا بشيء من الطيبات، إذا ابتلي العبد بالزنا عوضه الله جل وعلا بالزواج الطيب الحلال، وهكذا. فالله جل وعلا يجعل الطيب بدل الخبيث ويبتلي العباد بذلك، فمن الناس من يميل إلى الخبيث ويحرص عليه ويترك الطيب، ومن الناس من يأخذ بالطيب ويحرص عليه ويبتعد عن الخبيث، والكل ابتلاء وامتحان، يمتحن الله عباده بهذا ويمتحنهم بهذا.
فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء ويدفعونه به، ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك، والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه، والله وبالله المستعان.
على العبد أن ينظر في أمره، لا يقع في الحرام، والحلال موجود وأطيب منه بكثير. الزنا حرام، والمجالسة مع النساء حرام إذا خشي من ذلك الوقوع في الحرام، والنكاح حلال وهو طيب، والربا حرام، والمعاملات الربوية محرمة، وينوب عن ذلك الحلال في المعاملات الحلال التي يثاب المرء إذا فعلها. أحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا ما من شيء حرمه على عباده إلا وأحل بجواره شيئا أنفع وأطيب ويؤجر عليه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، جامع الزوجة ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه إثم وإذر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: وكذا إذا وضع شهوته في الحلال أجر. فإذا باع بيعا حلالا أجر به، وإذا باع بيعا حراما أثم فيه، وهكذا. إذا أنزل الله جل وعلا أدى، أنزل له العلاج المفيد النافع، من وفقه انتفع بذلك، ومن خذل عن الصواب ضل وعمي وبعد عن الحق بإذنه تعالى. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.